بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقام الثاني، وهو في أنه بعد ثبوت مشروعية الكفاح المسلح في سبيل إقامة الدولة الإسلامية ونشر حكم الله، فهل هو جائز مطلقا أو مقيد بحضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ونظرا لما بحث عنه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وما اجتمع من أدلة في المقام، نجد أنفسنا ملزمين بأن نفصل هذا المقام إلى فصلين لاختلاف وجهة البحث وما اتخذه المحققون من رأي فيها. الفصل الأول، البحث عن أنه هل يشترط في الكفاح المسلح في الجهاد الابتدائي حضور الإمام عليه السلام أو لا يشترط ذلك، حيث إن قولا مشهورا بل ادعي عليه الإجماع في جملة من الكلمات أن الجهاد الابتدائي جهاد الدعوة مشروط بحضوره عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يعني أنه هو الداعي إليه، وبدون دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام إليه يعني لن يكون هناك جهاد باسم الجهاد الابتدائي. وهذا يعني أن باب الجهاد الابتدائي في عطي غيبة الإمام المعصوم مسدود كليا ومعطل كحكم من أحكام الشريعة المعطلة، ولا يكون ذلك مشروعا إلا عند تحقق شرطه وخروج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لعل الرأي الغالب عند الطائفة أيها الإخوة هو هذا، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا هو موضوع الفصل الأول. الفصل الثاني، البحث عما قد يدعى في بعض الكلمات، ووردت فيه عدة روايات من عدم جواز القيام المسلح مطلقا ولو في غير الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. حتى الجهاد ماذا؟ الدفاعي ببعض معاني، سوى ماذا؟ سوى الجهاد الدفاعي دفاعا عن بيضة الإسلام مثلا، فإنه لا يكون مشمولا لهذه الروايات. أما الحديث في الفصل الأول أيها الإخوة، فنقول كما تقدم قبل قليل بأنه قد ذهب المشهور بل ادعي عليه الإجماع في جملة من الكلمات، ادعاه العلامة في بعض كتبه وصاحب الرياض في الرياض ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك وغيرهم في غيرها من الكتب، ادعوا الاجماع على اشتراط الجهاد، على اشتراط حضور الامام في الجهاد الابتدائي، وان يكون عن امره صلوات الله وسلامه عليه او من خلال نائبه الخاص الذي جعله الإمام نائبا في خصوص إدارة الجهاد، أو نائبه العام في زمن حضوره كما كان مالك الأشتر مثلا نائبا عاما، أو محمد بن أبي بكر نائبا عاما، نائب في صغر من الصغور في إدارة شؤون المسلمين كلها بما يشمل حتى الجهاد، وأن هذا الجهاد لا يكون مشروعا إلا في زمن حضور الإمام وبأمره صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول كما ذكرت الشائع الرائع المشهور الذي ادعي عليه الإجماع. في مقابل ذلك نجد جملة من المتأخرين قد خالف في ذلك، إما ميلا أو جزما. أما من خالف ميلا فهو صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، فإنه وإن لم يختر عدم الشرطية جزما إلا أنه رضوان الله تعالى عليه، وبعد أن تطرق إليها الأصحاب أو التي يمكن أن نتطرق إليها لإثبات شرطية قوم بدعوته وبأمره، بعد أن تعرض للروايات وللإجماع ذكر رضوان الله تعالى عليه أن تمام تلك الأدلة هي محل النظر والمناقشة إن لم يتم الإجماع، لأنه حسب ما أفاد إن لم يتم الإجماع وهو من القائلين بنصب الفقهاء عموما للولاية في عصر الغيبة بالولاية العامة، قال بأنه يمكن التمسك بأدلة ولاية الفقيه لإثبات مشروعية الجهاد حتى الابتدائي في عصر الغيبة. ومن هنا يستشهد من كلامه أن الإجماع محل نظر. وقد خالف صريحا في هذا الامر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وتبعه عليه بعض تلامذته كالسيد الروحاني في فقه الصادق وغير تلامذته ايضا، كما يظهر ذلك من السيد الحائري حفظه الله في كتابه الكفاح المسلح، ويظهر ايضا من كتاب دراسات في ولاية الفقيه ان ذهبوا الى هذا الراوي. وكيف كان المهم في المقام بيان ما استدل او يمكن ان يستدل به للشرطية المذكورة. ونقول مقدمة للبحث، لا اشكال ولا ريب في ان اصحاب القول الثاني ليسوا مضطرين لابراز دليل على نفي الشرطية، لان نفس المطلقات الدالة على وجوب الجهاد الابتدائي تدل بإطلاقها على أن هذا الجهاد عام مطلق شائع خارج في الأزمان ولا يتقيد بزمان دون زمان أو بحال دون حال، وأن هذا الجهاد الذي ثبتت مشروعيته ووجوبه يجب التصدي لتحقيقه من المؤمنين والمسلمين في ظل، لأن الجهاد من التكاليف الجماعية، في ظل من نصب شرعا. لماذا؟ لهذا المنصب، وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في عصر حضوره، أو من نصب في عصر غيبته فالفقيه بناء على ثبوت الولاية لل فقيه، أو من هو القدر المتيقن الذي يجوز له أو يجب عليه التصدي لهذا الأمر الفقيه، وإلا فعدول المؤمنين على ما سوف يأتي بحثه إن شاء الله في محل مفصل. وعلى هذا الأساس فإن القائلين بالقول الثاني تكفيهم للقول به نفس مطلقات وعمومات أدلة الجهاد الدالة على الجهاد الابتدائي، فإنه لم يقيد فيها الجهاد بقيد من القيود كما لا يخفى. إذن فعمدة النظر في هذا الفاصل فيما أفاده أصحاب القول الأول، وهو القول المشهور من شرطية هذا الجهاد بأمر الإمام وبحضوره. فإذا كان الأمر كذلك فإن هؤلاء مطالبون بأن يبرزوا دليلا على هذه الشرطية، لأنه تقييد للمطلقات كما لا يخفى. وإذا كان الأمر كذلك فإنك تجدهم رضوان الله تعالى عليهم من هنا قد تقدموا بإبراز أدلة تدل على ذلك. ومن الواضح عدم وجود دليل كتابي في الكتاب الكريم الإلهي يدل على هذا الأمر، لوضوح أن الموجود في الكتاب مما يرتبط ببحثنا ليس إلا مطلقات الآيات الدالة على الجهاد والتي تعرضنا لبعضها وذكرنا أن تفصيلها وين في كتاب الجهاد، فإننا كنا بصدد إثبات أصل المطلب، لن نبحث في تفاصيله فإنه موكول إلى كتاب الجهاد من الفارق. إذن في الكتاب الكريم لا يوجد شيء، ومن هنا لا نجد أحدا من المحققين قد استدل بآية من الآيات الكريمة على شرطية الجهاد الابتدائي بحضور الإمام المعصوم وكونه صادرا عن أمره صلوات الله وسلامه عليه. ومن الواضح أيضا أن العقل لا مصير له إلى التدخل في مثل هذه المسألة المتوقفة على الناقل. فإذا كان الأمر كذلك فتجد أن الأصحاب قد استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو الروايات التي ادعي دلالتها على هذا المطلب، والدليل الثاني هو الإجماع الذي أسلفنا قبل قليل أنه ادعي في جملة من الكلمات. ونحن نتعرض لهذين الدليلين تباعا. أما الدليل الأول فيتمثل في عدة نصوص ادعي دلالتها على الشرطية المذكورة. النص الأول وهو أهم النصوص التي تعرضوا لها وأطالوا فيها في المقام هو خبر بشير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يرويه الشيخ الكليني في الكافي ويرويه عنه الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه في وسائله الجزء 15 صفحة 45 الباب 12 من أبواب الجهاد الحديث الأول. وجريا على العادة لا بد لنا من أن نتحدث أولا في سند الحديث وثانيا في دلالته. أما سند الحديث، الشيخ الكليني يروي الرواية في الكافي عن شيخه محمد بن يحيى وهو من الأجلة لا بحث فيه، عن محمد بن الحسين هكذا في الكافي، وهو في هذه الطبقة لا ينطبق إلا على ابن أبي الخطاب وقد أكثر من الرواية عن محمد بن يحيى، وهذا الشخص من أجلاء القضميين كما لا يخفى وقد وثقه الرجاليون. عن علي بن النعمان، علي بن النعمان كشخص مشترك يا إخوان في الرجال بين من وثق ومن ليس بثقة، إلا أنه في هذه الطبقة من أصحاب الإمام الرضا فهو لا ينطبق إلا على الأعلم النحعي، كما نسبه النجاشي رضوان الله تعالى عليه لأنه علي بن النعمان الأعلم النحعي والذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ويروي كتابه محمد بن الحسين بن ابن خطاب. وهذا الشخص لا إشكال في كونه من الثقات الوجوه الأثبات كما صرح بذلك النجاشي وغيره. يروي هو عن سويد القلاء، القلاء بدون همز أو القلاء المهموزة ما مشكلة، وهو شخص واحد سواء قريناها بالقلاء أو القلاء. يروي علي بن النعمان عن سويد وهو سويد بن مسلم القلاء كما في النجاشي ووثقه النجاشي ولم يغمز فيه أحد من الرجالين، فقد ذكره الشيخ ولم يغمز فيه لا في الرجال ولا في الفهرس. فمن الغريب مناقشة بعض الأعلام كما في فقه الصادق عليه السلام في السند من جهة سويد وأنه لم يوثق، والحال أنك تجد النجاشي قد صرح بأنه من الثقات، ولعل هذا العلم توهم أن المراد من سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء، والحال أن من الواضح أنهما شخص واحد ولا يوجد شخصان بهذا الاسم، فإن سويد بن مسلم القلاء هو نفسه سويد القلاء، على أن هذا الرجل لم يذكر بهذا الاسم. عندنا رجل آخر لا في الأسانيد ولا في الرجال، وهذا مثبوت في محله قرائن الاتحاد، فواضح هو الاتحاد ولا يحتاج إلى القرينة، فإن من يروي عن سويد القلاء تماما هو الذي يروي عن سويد بن مسلم، غاية الأمر هناك نسبة إلى القلاء مباشرة إلى العمل والصنعة، وهنا نسبة مباشرة إلى الآن سويد بن مسلم ثم رجع عمله أيضا. على أي حال لعله من سهو قلمه الشريف لم يلتفت إلى تصديق النجاشي له، ولم نجد من ناقش في سويد على الإطلاق أيها الإخوة، لوضوح أنه لم يغمض فيه وأنه ثقة كما وثقه النجاشي، إنما الكلام أيها الإخوة في من يروي عنه سويد، فإن سويدا في هذه الرواية يروي عن بشير، وقد وقع الكلام في بشير هذا من جهتين، الجهة الأولى في تعيينه وأنه من هو المراد، فإن بشير الذي يروي عن الصادق متعدد الشخصيات، يوجد بشير النحعي، يوجد بشير النبال، يوجد بشير الدخال، وربما وجد غير هؤلاء السلاطة أيضا، فمن هو بشير هذا الذي يروي عنه سويد القلاء؟ وبشير ما يوجد عندنا أيها الأخوة شخص مشهور كثير الرواية جدا، أكثر شيء تجدون بشير 20-30 رواية في تمام الأبواب، وسويد أيضا كذلك ليس كثيرا الرواية في كتبنا الفقهية. إذا بشير هذا وقع الكلام فيه من جهتين أيها الأخوة، طائفة في تحديد المراد منه، وأخرى في بيان حاله بعد تحديد المراد منه وإن أمكن تحديد المراد. وهنا في فقه الصادق من جديد تجد أنه نسب الرواية بغرس قاطع بدون أي بحث إلى بشير الدهان، ومن دون قرينة على ذلك يبرزها حفظه الله. ومن هنا أيها الإخوة فإن إرسال هذا المطلب وهو أن بشير هنا هو بشير الدهان إرسال المسلمات يحتاج إلى شيء من التأمل. راجع فقه الصادق الجزء الثالث عشر صفحة 31، الثالث عشر صفحة 31، وإن بشير متعدد كما أسلفنا في هذه الطبقة وفيهم المجهول الحال كما لا يخفى على من راجع كتب الرجال. من هنا أيها الإخوة نجد أن بعض المحققين كالسيد الحائر حفظه الله في كتابه الكفاح المصلح صفحة 110، وحيث التفت حفظه الله إلى تعدد بشير في هذه الطبقة واحتمال أن يكون هو الدهان أو غير الدهان، حاول أيها الإخوة أن يثبت كون بشير هو الدهان ببعض القرائن، فأبرز في المقام قرينتين. القرينة الأولى ولعلها هي التي اعتمد عليها وهي الأساس عنده كون الراوي عن بشير في هذه الرواية هو سويد القلاء، فإن سويد القلاء هو الذي يروي عن بشير الدهان، هذه الأولى. هذه القرينة أيها الإخوة لا يمكن الاعتماد عليها وقبولها، لأننا صبرنا في تفصيل طبقات معجم الرجال وترتيب طبقات السيد البوجرني رضوان الله تعالى عليه، فلم نجد سويد هذا يروي عن بشير الدهان إلا رواية واحدة مصرح بسند صحيح بأن بشير هو الدهان. وهل يعني هذا أن سويد إذا روى عن بشير الدهان مصرحا باسمه بسند صحيح بأنه الدهان أن كل مورد وردت فيها رواية سويد عن بشير يعني أنه هو الدهان، مع كون بشير لا يرد الآن في نفس الطبقة موجود ويمكن أن يروي عنه سويد؟ لا يعد ذلك قرينة كما لا يخفى. حاولت أيها الإخوة لإثبات أن بشير هو الدهان مراجعة ترجمة بشير وترجمة سويد في كتب الرجال لنرى أن سويد هل يروي كتابا لبشير مثلا أو لا، فلم نعثر على ترجمة لهذا الرجل في الفتستين. ومن هنا فلا توجد قرينة على تحديده بأنه الدهان إلا أنه ورد رواية سويد عن بشير الدهان، إلا أنني ذكرت أنه بالتفكير ورد رواية واحدة بسند صحيح يروي فيها سويد القلاء عن بشير الدهان، ومجرد كونه يروي عنه في رواية واحدة مصرحا بأنه ادعان، لا يعني أنه لا يروي عن غير الدهان. نعم لو اعتاد الرواية عنه أو كان هو الراوي لكتابه على تقدير كونه صاحب كتاب لكان ذلك أمارة توجب الوثوق بكثير من الحالات. أما سويد الذي هو قليل الرواية جدا يروي عن بشير الذي هو بمختلف أسمائه أيضا قليل الرواية جدا في كتب الفقه، ويصرح في مورد أنه الدهان مع وجود بشير غير الدهان في نفس الطبقة. يمكن أن يكون يروي عنه سويد مجرد روايته عنه في مورد واحد مصرحا بأنه الدهان، لا يفيد أيها الإخوة الوثوق الظن فضلا عن الوثوق بأن بشير حيث روى عنه سويد فهو الدهان، خصوصا أن سويد لا يروي عن بشير حتى غير الدهان أيها الإخوة إلا في موردين أو ثلاثة، ولا يصرح لأن بشير من هو الدهان أو غير الدهان. إذن هذه القرينة التي أفادها هذا المحقق الجليل لا يمكن الاعتماد عليها. القرينة الثانية أن الشيخ الكليني نفس الرواية السابقة رواها وقد صرح في نهاية السند أن بشير هو الدهان، فإن الشيخ الكليني يروي هذه الرواية عن محمد بن الحسن الطائي عمن ذكره عن علي بن النعمان عن بشير الدهان من لون سويد. وهنا لا اشكال ولا ريب في انه صرح باسم بشير الدهان والمتن نفسه مثل الرواية السابقة، فيقال ان هذا قرينا على ان المراد من بشير في السند الاول بشير الدهان. غاية ما هنالك، وقد صرح هذا المحقق الجليل بأنه هنا السند ضعيف. أولا محمد بن حسن الطائي مشهور، وثانيا عن من ذكره، صاحب من ذكره لا نعلم من هو، فإن الرواية مرسلة، فإذا كانت مرسلة فلا يجوز الاعتماد عليها. فكما لا يجوز الاعتماد على متنها لا يجوز الاعتماد عليها في تحديد أن بشير هو الدهان أو غير الدهان. نعم جمع القرينتين يوصلن نوعا ما بأن المراد من بشير هنا، لكنه لا يبقى إلى مستوى الوثوق، فلا توجد لا فيه حجية ذاتية ولا حجية تعبدية. ومن هنا نجد أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 365 في كتاب الجهاد الذي طعنه بالاستدلال في المنهاج، نجد أيها الإخوة أنه أصر هنا على أن بشير لا يعلم من هو، وهو مردد بين بشير الدهان وغير بشير الدهان. ظهر من السير رضوان الله تعالى عليه أن عمدة الإشكال في السند هو عدم تحديد بشير بأنه الدهان، ولعله يظهر منه المفروضية عن أنه لو كان بشير الدهان فلا إشكال في السند. ومن هنا وجه البحث مع اختصاره، فإنه في كتاب الجهاد يشير إلى لب الأدلة فقط إشارة، وجه البحث إلى أنه هل يمكن إثبات أنه الدهان أو لا يمكن، فأفاد أنه لا توجد قرينة على أنه الدهان في المقام. وكأنه لو كان الدهان في السند يصبح صحيح ومعتبر لا إشكال فيه. هذا أيضا موضع نظر وتأمل، إذا كان النظر إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وبهذا يظهر أيها الأخوة أنه لم يثبت أن بشير هنا هو الدهان، فدار أمره بين الدهان وغيره. وإذا دار الأمر بين الدهان وغيره فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يثبت بناء على وثاقته الدهان ومجهولية غيره أو بعض من هو غيره. واحد من البشير في الطبقة يكفي أن يكون مجهولا ويكون محتمل الانطباق عليه بشير في السند حتى لا يمكن الاعتماد على الرواية. هذا ولو سلمنا أن المراد من بشير هنا هو الدهان كما أرسل ذلك قلنا إرسال المسلمات في فقه السابق واستدل عليه السيد الحائري حفظه الله، أو أنكره السيد الخوئي، سلمنا ان المراد من بشير في السند هو ماذا؟ هو بشير الدهان. نجد انه في كتب الروثي ضمن هذا الرجل. ذكره الشيخ الرجال في مورد او اكثر من مورد في اصحاب الصالح عليه افضل صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر في حقه شيء. نعم ذكر في فقه الصادق انه امامي مجهول في نفس المطر السابق جزء 13 صفحة 34، ولا ندري بانه من اين نسب اليه الامامية، اننا لم نجد قرينة على ذلك. ومجرد ذكر الشيخ له في رجاله مع السكوت عن مذهبه لا يفيد كونه اماميا، كما حققنا ذلك في محل خلافا لبعض المحققين المقدس الاعرجي في عدة الرجال، حيث ذكر ان كتب الرجال اذا ذكرت شخصا المعروف طبعا كفهرستين ورجال الشيخ ولم تطعن في مذهبه فالظاهر انه امامي. ظهور كونه شيعي في الفهرستين بالمعنى العام صحيح، لان كونه امام غير مسلم. اما في رجال الشيخ فحتى ظهور كونه شيعيا غير مسلم، لان الظاهر ان الشيخ كان على احصاء اصحاب الائمه والمنهكر كثيرا من العامه في عداد اصحاب الائمه صلوات الله وسلامه عليهم. فالقول بانه امامي محل تامل ونظر، لانه لم يصرح باماميته كما لم يصرح بتوثيقه، فهو بحسب الاصطلاح مجهول الحال ايها الاخوه من جهه المذهب ومن جهه الوثاقه. هذا في كتب الرجال. الا انني ذكرت قبل قليل
يمكن الزواج عن الزيارات او عن الشيخ ابن ابراهيم،
ما يفيد هذا انه امامي.
ليش من اصحابنا؟
مو مشكله، هسه احنا نشوف ان شاء الله، ان شاء الله نرى بعد قليل.
بناء على قبول التوقيف يفيد
مو مشكله. يمكن ان يكون بنى على اي حال، هو ما اشار الى ما بنى عليه. على اي حال ما هو امامي او غير امامي هنا، المهم بيان انه ثقه او مو ثقه، يعتمد على حديثه او لا يعتمد. وقد اعترف هذا المحقق انه يقول الحال. الا انني ذكرت ايها الاخوه ان عمده كلام السيد الخوئي في كتاب المنهاج توجه الى تحديد انه الدهان او ليس الدهان، مما يظهر منه المفروغية عن انه لو امكن اثبات انه الدهان لما كانت هناك مشكلة. وبعد مراجعة كتاب الرجال له رضوان الله تعالى عليه، حيث ترجم لبشير في الجزء الرابع من المعجم صفحة 239، رأيته انه لا يذكر شيئا فيه الا انه في اخر ترجمته يذكر انه من الرجال كان من الزيارات، روى عنه فلان ورواه عن فلان. ومن الواضح ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد رجع عن هذا المبنى. فالبحث عن انه الدهان او ليس الدهان لا تعود له ثمره عمليه بحسب مبادئ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، على ان هذا المبنى غير مقبول لنا اصلا في المباحث الرجاليه. والغريب ان كتاب الجهاد يظهر ان السيد الخوئي صنفه في اخر حياته، واخر حياته كان قد تراجع عن كامل الزيارات. أو حتى ما متراجع يعني، ما أدري، وإن كان يبقى أنه متراجع عنه لا أدري. على أو لعله صنفه طبعا بعد أن تراجع، وكان قد صنفه قبل أن يتراجع. وكيف كان المسألة مهم، هذا المبنى لا يمكن الاعتماد عليه، وقد حقق في محله سبب ذلك. نعم أيها الإخوة، هنا طريق أي توثيقه بتوثيق بشير الدهان على مبنى لا يبني عليه السيد الخوئي. نعم يبني عليه كثير من الرجاليين وبنينا عليه في المباحث الرجالية، وهو ان صفوان بن يحيى البجلي يروي عن بشير مصرحا بانه الدهان بسند صحيح في كتاب الخصال، وهذه الرواية الوحيدة التي اثر في كتب الرواية على رواية احد الثلاثة فيها عن بشير الدهان. الخصال صفحة 645، الحديث 28، وهذا يثبت وثاقته على المبنى المختار من الثقة في غير حال المعارضة طبعا. وهنا بشير ظهر أنه لم يعمل فيه أحد وعمدة الإشكال مشهورية الحاقوان، فلا إشكال ولا ريب في أن بشير هذا سوف يصبح ثقة. إذن فعمدة الإشكال في السند عدم تحديد بشير بأنه الدهان أو غيره. أما لو ثبت أنه الدهان كما أرسل ذلك إرسال المسلمات بعض المحققين أو أثبته ببعض القرائن بعض أجلاء أساتذتنا، فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه صحح السند. لكن حيث لم نقبل ذلك ولم يثبت أن بشير هنا هو الدهان فلا يمكن تصحيحه. السند هذا تمام الحديث في سند الرواية. نقرأ الرواية لنتحدث غدا عن متنها إن شاء الله حتى تصير في ذهنكم. ذكرت 645 أنا ما ذكرت الشيخ حر الوسائل كتاب الجهاد الجزء 15 صفحة 45 الباب 12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل، هكذا يعنون الشيخ الحر العنوان. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن علي بن النعمان الأعلم النخعي عن سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، يعني قال بشير لأبي عبد الله، إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك في المنام كله. لكن هو الآن في اللقوة يقول الإمام الصادق عليه السلام أنه رأى الإمام في المنام فقال له الإمام، والإمام قال هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام في اللقوة طبعا فقش هو كذلك هو كذلك. كيفية الاستدلال بالرواية واضحة يا إخوان، فإنه وغدت الرواية أن بشيران رأى في المنام أنه قال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، وهو بحسب الفرع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في زمن بشير فإن في زمنه الإمام المفترض الطاعة وخصوص الإمام المعصوم، على أن هذا المصطلح قد يقال لم يستعمل في الروايات في غير الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم مقيدا استعمل امام الجمعة امام الجور، لكن امام مفترض الطاعة لم يستعمل بشكل مطلق في غير الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. ويقال بان الجهاد في عصر الغيبة ليس جهادا مع الامام المفترض الطاعة الامام المعصوم، وإذا لم يكن جهادا مع الإمام المفترض الطاعة المعصوم فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون حراما مثل أكل الميتة وأكل لحم الخنزير. وفي النوم قال له الإمام عليه السلام نعم هو كذلك، وفي اليقظة أكد ذلك قال هو كذلك هو كذلك. فالرواية يدعى أنها ظاهرة بل تكاد مثلا تكون صريحة في أن الجهاد مع غير الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكون كأكل الميتة ولحم الخنزير، ولا يتفنى لنا الجهاد مع الإمام عليه السلام في عصر الغيبة، وهذا يعني سد باب الجهاد في عصر الغيبة. والوارد في الرواية القتال ليس الجهاد، الجهاد يا إخوان في الروايات في مصطلح الفقهاء يطلع على الجهاد الابتدائي، فإن ذاك النحو من أنحاء الجهاد الآخر يسمونه بالدفاع في المصطلح. الواجب في الرواية القتال، وهذه الرواية بعد ورود كلمة القتال فيها تصير أعم من كون المراد بها الجهاد الابتدائي أو الدفاع أو قلب الأنظمة والإسلامية. ومن هنا فينفد البحث بناء على هذه الرواية والاستدلال بها بهذا الشكل عن إقامة الدولة الإسلامية من خلال قيام المسلح، ولا تبقى فرصة لإقامة الدولة الإسلامية إلا لماذا؟ إلا فيما لو تعيق قبوله بشكل سلمي ثقافي سياسي اجتماعي من دون جهاد وقتال وإفادة دماء. هذا هو واحد بعد نأخذ أكثر من المحث في كتاب الجهاد الآن حتى نبحث عنه. نعم يبقى مورد واحد وهو جهاد الدفاع عن بيضة الإسلام في مورد الخطر على بيضة الإسلام، في مورد الخطر على بيضة الإسلام وأساس الإسلام لا إشكال ولا رأي في أن نصوصا كثيرة تدل على الجهاد فتخرج من تحت هذه الرواية. لا أقل بالإجماع، فإن إجماع المسلمين قائم على لزوم هذا النحو من الجهاد والقتال حتى مع أئمة الجور، لأن في عدم هذا الجهاد وفي استيلاء الكفار ذهب رس الإسلام وبيضة الإسلام، وإلا فالرواية لطمة تشمل هذا الفرق لولا خروجه بالأدلة والإجماعات. هذا غاية ما يقوى به الاستدلال بهذه الرواية الشريفة، ونتيجتها سد بابل الكفاح المسلح في سبيل إقامة الدولة الإسلامية سواء كان بأي فصل من الفصول الخمسة المتقدمة أو الفروض الخمسة أو الستة المتقدمة. طبعا نحن نتحدث الآن بروحية البحث الذي نبحثه هو إقامة الدولة أيها الإخوة، ومن هو يظهر هذا البحث الجهادي في كتاب الجهاد هنا، إلا أن هذا النحو من الفهم للرواية فهم مغلوط جدا أيها الإخوة، ويمكن أن يستشكل فيه بوجوه المرأة. الحمد لله رب العالمين.